الشريعة فقهنا درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى من سار على هديه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله، أهلا ومرحبا بكم عبر شاشة قناة الرحمة الفضائية في برنامجكم درر المسائل، ونحن في لقائنا السادس من سلسلة احترام القرآن الكريم. فأقول وبالله تعالى وحده التوفيق، إن سعادة الثقلين من الإنس والجن في العودة إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة في المعتقد والقول والعمل والمنهج والسلوك والواقع الحي. فإن الله جل وعلا قال: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. والله جل وعلا قال: ورتل القرآن ترتيلا. وقال عز وجل في كتابه الكريم أيضا: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. فقد ثبت في الصحيحين من حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. من قرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه. ثبت ذلك في البخاري ومسلم من حديث أبي مسعود البدري: تقرأ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. تقرأ بالآيتين من آخر سورة البقرة فإذا وفقك الله إلى ذلك في ليلة كفتاك. قال أهل العلم كفتاه المكروه تلك الليلة كفتاه المكروه تلك الليلة وقال بعضهم كفتاه من قيام الليل. أي نعم، وأواخر سورة البقرة تدفع عن صاحبها السوء والشر والشيطان، تدفع عن صاحبها السوء والشر والشيطان إذا قرأهما. ورسولنا صلى الله عليه وسلم ثبت عنه في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال عليه الصلاة والسلام صلى الحبيب قلبك يطيب صلى الله عليه وسلم، إيش قال؟ قال لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. يفهم من الحديث أن المقابر لا يقرأ فيها قرآن، لأنك لو ذهبت إلى زيارة المقبرة خاصة في يوم الاثنين والخميس تجد مجموعات من النسوة حملن المصاحف ويجلسن عند المقابر ويقرأن من المصحف. يا إخوان، هذا لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام ولم يرد عن الصحابة الكرام. وكذلك لو أن المرأة المسلمة دعت لأمواتها وهي في دارها لكان أولى لها من الذهاب، لكان أولى لها من الذهاب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زوارات القبور، وهناك حديث آخر لعن الله زائرات القبور. هناك من أهل العلم من ضعف هذا الحديث لعن الله زائرات القبور، وهناك من صححه كعلامة وادي النيل الشيخ أحمد شاكر رحمة الله تعالى عليه رحمة واسعة. نعم، فبارك الله فيك، العلماء ذهبوا إلى ذلك إلى قولين. من أهل العلم من قال لا يجوز للمرأة أن تذهب إلى المقبرة، أي نعم، وذهابها إلى المقبرة فيه وقوع في كبيرة من الكبائر. وبعض العلماء قالوا بجواز ذهاب المرأة إلى زيارة المقبرة بشروط: الشرط الأول أن تستأذن وليها، الشرط الثاني أن تكون بكامل حجابها، والشرط الثالث ألا تختلط مع الرجال هناك، والشرط الرابع ألا تقع في محظور شرعي كمن يقول يا سبعي ويا ضبعي، وكمن يقرأ القرآن في المقبرة وما كان على شاكلة ذلك، ولا تخص الزيارة بيوم كالجمعة أو الاثنين والخميس، ولا تكثر من الزيارة. ففهم من كلامي أن أهل العلم على قولين، منهم من قال بحرمة ذهاب المرأة إلى المقبرة، ومنهم من قال بجواز ذهاب المرأة لزيارة المقبرة بشروط، واستدلوا في ذلك بالدليل العام كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور، ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وقالوا إن الخطاب عام للرجال وللنساء على حد سواء، الذين قالوا بجواز ذهاب المرأة إلى المقبرة، ووضعوا شروط منها ما ذكرت. أي نعم. والغالب على النسوة الضعف، فإذا ذهبت المرأة إلى المقبرة أخرج منها أو قالت بلسانها ما لا يوافق الشريعة، فضلا على من يخرج بلباس مفصل لأعضاء الجسد، ويجتمع النسوة هناك ويقعن في الغيبة والنميمة، ويطلع بعض الرجال على النساء بملابسهن الضيقة. ولذا كان من الأجدر والأولى أن تدعو المرأة لأمواتها وهي في دارها دون الذهاب. ونسأل الله تعالى أن يرحمنا ووالدينا ومشايخنا وأمواتنا أجمعين الذين شهدوا لربنا بالوحدانية ولنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة وماتوا على ذلك، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، روى الإمام مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم كالمقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. فعلمنا أن المقبرة لا يقرأ فيها القرآن، حتى الفتحة، الفاتحة من القرآن، بل هي أعظم سورة في القرآن كله، لحديث أبي سعيد رافع بن المعلى الذي رواه الإمام البخاري في صحيحه: لو علمنك أعظم سورة في القرآن. إيش هي؟ السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. نعم، وهي أول سورة في المصحف على حسب ترتيب المصحف العثماني: الفاتحة، ثم البقرة، ثم آل عمران، ثم النساء، ثم المائدة، إلى غير ذلك من الصور، كما هو معلوم لديك، 14 سورة بعد 100. نعم. فيا عبد الله المسلم، إذا دخلت المقبرة قل: سلام الله عليكم دار قوم المؤمنين، أنتم السابقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم فرطنا إلى الجنة ونحن لكم تبع، نسأل الله لنا ولكم العافية، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم. هل علمت أنك ستموت؟ الواجب علي وعليك وعليك أن تستعدوا للقاء الله، والاستعداد للقاء الله يخلع الإنسان نفسه من الذنوب ويندم على فعلها ويعزم على عدم العودة إليها ويرد المظالم إلى أهلها حسية كانت أو معنوية قبل الغرغرة وقبل طلوع الشمس من مغربها، على أن يكون ذلك بالإخلاص لله تبارك وتعالى قبل أن يهجم الموت عليك وأنت على ما أنت عليه من الكبائر والصغائر ما تبت منها ونفسك تسول لك المعصية تلو المعصية، والشيطان يجرجرك إلى معصية تلو الأخرى، وتمنعك نفسك وكبرياؤك من التوبة إلى التواب. نسأل الله التواب أن يتوب علي وعليكم، وأن يرزقني وإياكم قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة، ويرحمنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض، ويجعل قبورنا روضة من رياض الجنة، ولا يجعلها حفرة من حفر النار، ويثبتنا عند السؤال، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك، وقنا يا ربنا شر الفتن ظاهرها وباطنها ما علمنا منها وما لم نعلم، واغفر لنا يا غفور ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. كم من شاب في ريعان شبابه، كم من شاب في نضارته، في حيويته، في عافيته، في قوته، خرج من داره ولم يعد إلى بيته إلا هو محمول على الأكتاف. منهم من مات في حادث سيارة، ومنهم من غرق في البحر، ومنهم من حرق، ومنهم من وقع من على شاهق، ومنهم من ابتلي بسكتة قلبية، إلى غير ذلك من هذه الأمور. فالموت لا يرتبط بصغر ولا كبر ولا صحة ولا مرض، وإنما يرتبط بقوله تعالى: إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. فيا عبد الله، إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك، ومن شبابك لهرمك، ومن فراغك لشغلك، ومن غناك لفقرك، واعلم أنني وأنت ضيوف على وجه الكوكبة الأرضية، وسنرحل عنها شئنا أم أبينا، ولكن متى ذلك؟ هذا استأثر الله بعلمه، فقال في كتابه: إن الله عنده علم الساعة، وينزل الغيث، ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. هذه هي الخمس الغيبيات التي استأثر الله بعلمها وختم بها سورة لقمان. فنسأل الله أن يشغلني وإياكم لما خلقنا له، ولا يشغلني وإياكم بما ضمنه لنا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة: خاصم الأفلام، أهجر المسلسلات، لا تفتحوا على الأغاني، أقبلوا على البقرة وآل عمران، أقبلوا على بقية القرآن حفظا، فهما، تلاوة، تفسيرا، تدبرا، عملا، تبليغا، صبرا في أذى التبليغ، استشفاء، تحاكما، فإن في ذلك سعادتكم في الدنيا والآخرة. تفضل يا أم إسلام.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت كنت عايزة أسأل حضرتك، أنا سمعت أن قراءة الفتحة 100 مرة، يعني ممكن بعد كده ممكن الواحد لو لو عايز يعني لو دعا بأي دعاء يستجاب لي، هل هذا صحيح؟
هذا كلام لا أصل له يا أم إسلام، علما أن سورة الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن كله، وأن قراءتها في كل ركعة من ركعات الصلاة ركن من أركان الصلاة، لا تصح الركعة إلا بذلك، لقوله عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب. وقراءة الفاتحة على الأموات بدعة، وأما قراءتها 100 مرة ثم يتوجه الإنسان بعد قراءتها 100 مرة للدعاء فهذا لم يثبت عن من أنزل عليه الفاتحة، ولم يفعله أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي رضي الله عنهم أجمعين. نعم.
لو سمحت حضرتك في سؤال ثاني بعد
اذنك. تفضلي.
لو سمحت يعني انا في اكثر الاوقات مثلا ما بقدرش اصلي السنه يعني عشان رجلي تعبانه. اكثر الاوقات يعني ما بصليش السنه، هل هذا يعني تنقص من الصلاه وهل السنه تعتبر نافله؟
يا ام اسلام، صلي نعم. الفريضه قائمه والسنه يمكنك ان تجلسي على الارض او الكرسي وتصلين السنة ويكون لك بذلك نصف الأجر. أما إذا كنت عاجزة عن القيام وصليت السنة جالسة لك الأجر كاملا. فأنا أحرض نفسي وإياك وعموم المسلمين والمسلمات على المحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية، لأنه ثبت في صحيح مسلم من حديث أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من صلى لله 10 ركعة كل يوم تطوعا غير الفريضة بنى الله تعالى له بيتا في الجنة. قلت: وهذا البيت لبنة من ذهب ولبنة من فضة، وملاطها أي الأسمنت الذي يمسك اللبنات بعضها ببعض هو المسك الأظفر. فنريد يا أمة إسلام أن تحظين أنت وعموم المسلمين والمسلمات بهذه الفضيلة، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد والهدى. مع العلم ان الانسان لو عنده خلل في الفريضة اللي هيكمله ايه؟ السنة هي التي ترقع الفريضة، كما ان الثوب لو مزق او قطع او حدث فيه خلل بيحصل فيه رفة توديه لصاحب الرفة حتى يرقعه. اي نعم. فكذلك مع فرق التشبيه، الخلل الموجود في صلاة الفريضة السنة تتمه وتكمله. لذا فإني أناشد نفسي وعموم المسلمين والمسلمات بالمحافظة على السنن الراتبة القبلية والبعدية، كما أسأل الله أن يعينني وإياكم على صلاة الضحى وسنة الوضوء وتحية المسجد وقيام الليل وما كان على شاكلة ذلك مما يقربنا من الله عز وجل، ونحن في أمس الحاجة إلى ذلك، والله غني عني وعنكم ونحن الفقراء إليه. نعم. تفضل. حديث أبي هريرة الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة. أي نعم. الدروس المستفادة من هذا الحديث كثيرة، منها النهي عن تشبه الأحياء بالأموات، النهي عن تشبه الأحياء بالأموات، وذلك بعدم انتفاعهم بها وبما فيها من الأحكام والمواعظ. يعني ينبغي على الأحياء أن ينتفعوا بما في سورة البقرة من الأحكام والمواعظ ولا يتشبهون بالأموات. ثم إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة ولا يقربه في ذلك اليوم. وكذلك الحديث فيه بيان لأفضلية سورة البقرة، ولا تجوز الصلاة في المقابر. أما إذا كانت فاتتك صلاة الجنازة وأردت أن تصلي الجنازة على صلي الجنازة على القبر فهذا لا حرج فيه والله أعلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سأل عن المرأة السوداء التي كانت تقم المسجد أي تنظفه، فأخبروه أنها ماتت وغسلوها وكفنوها وصلوا عليها وتبعوا جنازتها ودفنوها، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا آذنتموني؟ فقال: دلوني على قبرها. فدلوه على قبرها فصلى عليها صلى الله عليه وسلم وهي في قبرها. أي نعم. وقد ذكر العلماء كالحنابلة أنه ما دام لم يمضي أكثر من شهر على الميت فلا بأس أن يصلي الإنسان عليه في قبره، وذكر غيره من أهل العلم أنه لا بأس أن يصلي عليه في القبر حتى ولو مضى أكثر من شهر. أيها الأحبة، والحديث لا تجعلوا بيوتكم مقابر إن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة فيه أنه لا يجوز الدفن، لا يجوز الدفن في البيوت مطلقا، لأن في ذلك نهي أن تتخذ مقابر. وأما دفن النبي محمد صلى الله عليه وسلم في غرفة أم المؤمنين عائشة التي قبض فيها فبارك الله فيك، فذلك خصوصية من خصوصيات رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اتصال، فليتفضل. أم محمد تفضلي.
أيوة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا جوزي شغال تاجر عربيات. جوزي تاجر عربيات.
تاجر
سيارات.
كويس.
ساعات هم بيبدأوا الأقساط، يقول لك اللي هيسد لنا العربية بالقسط، يعني اللي هياخدها على سنة غير اللي هياخدها على 4 سنين أو 5 سنين.
كويس.
دي في حاجة ربا أو لا؟ هو ده كده كويس.
إذا كان زوجك عنده معرض يسموه أجانس والسيارات موجودة وهو يمتلكها، كلام جميل.
أيوة يمتلك.
أيوة. يأتي الآتي يقول له: السيارة دي بكام؟ يقول له: دي ب100,000 نقدا يعني كاش، وب120,000 تقسيط. أنت عاوزها على كم شهر؟ يقول له الرجل المشتري، يقول له: أنا معايا 50,000 والباقي هقسطه على 5 سنين. فيقوم يقول له: أنا وأنك ستقسط على 5 سنين، فالسيارة دي أنا بحالك ب140,000 جنيه، هتدفع 50 يفضل عليك 90,000، ال90,000 هتسدهم كل شهر 1,000 جنيه، يبقى 90 شهر. 90 شهر، أي نعم، يعني حركة 7 سنين ونص مثلا. أي نعم.
إذا يعني كان المبلغ
اسمع مني إذا كان المبلغ لا يزيد بزيادة المدة، يعني إيه؟ يعني هم اتفقوا إن 70,000 90,000 اللي فضلين هيسدهم على 90 شهر. فإذا حدث عند الرجل ظرف اقتصادي وللتسعين شهر صاروا 100، ما يزيدوش ولا جنيه واحد. ولو أن الرجل ربنا بسط له الرزق الحلال في الأرض وسد 90 شهر، 90,000 في 70 شهر ما ينقصوش ولا جنيه واحد. يبقى علم أن بيع الأجل الذي يسمى ببيع التقسيط حلال إذا عرف البيعان أنه بيع بالأجل قبل أن يفترق، والسلعة كانت حلال وكانت في ملك وحوزة البائع، والمبلغ لا يزيد بزيادة المدة ولا ينقص بنقصان المدة. إذا كان على هذه الشروط التي ذكرت على مسمع حضراتك فهذا لا حرج فيه فيما أعلم والله أعلم. نعم. طيب. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب، وأبي بن كعب رضي الله عنه أقرأ الصحابة لكتاب الله، فأبو بكر أرحم الأمة بالأمة بعد رسول الله، عمر أشدهم في الله، عثمان أشدهم حياء، علي أقضاهم، معاذ بن جبل أعلمهم بالحلال والحرام، زيد بن ثابت أفرضهم أي أعلمهم بالمواريث أي الفرائض، أي نعم أبي بن كعب أقرأهم. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: استقرئوا القرآن من أربع، أي اطلبوا القراءة الصحيحة المتقنة من أربعة. أول واحد عبد الله بن مسعود، طب وبعدين سالم مولى أبي حذيفة وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل. استقرئوا القرآن من أربع، من عبد الله بن مسعود وأبي بن كعب ومعاذ بن جبل وسالم مولى أبي حذيفة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فتخصصات، كل واحد له تخصص. أي نعم. فبارك الله فيك، ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا المنذر. يبقى الرسول سيد العلماء، إمام الأنبياء، خاتم المرسلين، خليل الرحمن، قائد الغر المحجلين، يكلم أحد تلامذته، يخاطبه بالكنية، وهذا يدل، وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على احترام النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه وتلامذته. فكيف نقتدي ونتأسى برسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وفي غير ذلك؟ نتأسى به ونقتدي في السيرة والسريرة والصورة. أي نعم، تفضل يا أستاذ حسن.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
رجعنا، عندي سؤال.
تفضل وارفع صوتك يا سيدي.
هل من السنة التكبير والصلاة والسلام على سيدنا محمد في أذن المولود الجديد؟
فيه؟
إذا كان هناك مولود جديد.
أيوة،
مولود جديد.
ورد الأذان في الأذن اليمنى، وقد حسن ذلك الإمام القيم ابن القيم في تحفة المودود، وضعف ذلك شيخنا العلامة الألباني رحمه الله. أما الإقامة في الأذن اليسرى فلم تثبت. يبقى حسن الإمام القيم ابن القيم محمد بن أبي بكر ابن القيم الجوزية، حسن إيه؟ أن يؤذن المرء في الأذن اليمنى للمولود، وضعف ذلك شيخنا العلامة الألباني رحمة الله عليهما. أما الإقامة في الأذن اليسرى لم ترد، والله أعلم. وقد ورد التحنيك بتمرة، وهو أن يطحنها الإنسان تحت ضرسه طاحونته، ويحنك بطرف لسانه أو بأصبعه. وورد حلاقة الشعر وتخرج بمقداره فضة، وورد شاتان عقيقة عن الذكر وشات عن الأنثى في اليوم السابع، فإن لم يكن ففي الرابع عشر، فإن لم يكن ففي الحادي والعشرين، فإن لم يكن ففي أي يوم من أيام العمر. والعقيقة لا بأس أن تجمع الناس على أكلها، ولا بأس أن تقسمها كتقسيم الأضحية، ثلث لأهل الدار وثلث للفقراء والمساكين والجيران والأصدقاء، وثلث ثلث لأهل الدار وثلث للأصدقاء والجيران والأقارب وثلث للفقراء، والأمر في ذلك واسع والحمد لله. وإذا كان أبوك لم يعق عنك، لك أن تعق عن نفسك. وأن
إلي في الشريعة فقهنا درر المساء.
أوسكار تي في شو دائما لها السبق. المنتج الأول للدكتور أسامة حجازي.
بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا، بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا، بالرحمة نرضي خالقنا، بالرحمة ترقى أمتنا، ونجدد مجد حضارتنا، وقناة الرحمة عزتنا، والدين الشامخ قدوتنا، وحبيب الأمة أسوتنا، ندعوك إلهي وفقنا للخير وتبقى رايتنا، بالرحمة تعلو همتنا، بالرحمة تسمو غايتنا. درر المسائل في الشريعة فقهنا، درر المسائل في العقيدة.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومعذرة على هذا الانقطاع المفاجئ السريع، ونسأل الله أن يصلنا وإياكم بحبل الهدى فإنه ولي ذلك والقادر عليه. إخوة الإيمان، ثبت في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلت على النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي بن كعب: يا أبا المنذر، وقلت أن في ذلك احترام لأصحابه، يا أبا المنذر، أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ أي آية معك من كتاب الله أعظم؟ فأجاب أبو المنذر رضي الله عنه قائلا: الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض، ولا يؤوده حفظهما، وهو العلي العظيم. فضرب النبي صلى الله عليه وسلم على صدره وقال: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه يا أبا المنذر. تفضل اتصال. تفضل اخونا ابراهيم، تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
سمعت حضرتك، بس الزوجه لما تطلب الطلاق،
ايوه،
لا حق في النفقه والذهب والحاجات اللي دي؟
لا يا سيدي، اذا طلبت الزوجه الطلاق فهذا اسمه خلع، وعليها ان ترد على زوجها كل ما قدمها لها، أي نعم، من مقدم ومؤخر وشبكة وما كان على شاكلة ذلك، لأن الحديث قال: أتردين عليه حديقته؟ قالت: نعم. فخلاصة القول: إذا طلبت الزوجة من الزوج الطلاق فهذا يسمى خلع، وعليها أن ترد عليه ما قدمه لها، والله أعلم. نعم. إذن عن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا المنذر، أتدري أي آية من كتاب الله معك أعظم؟ فقلت: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. فضرب في صدري وقال: ليهنك العلم أبا المنذر. هذا الحديث فيه دروس مستفادة كثيرة، من جملة هذه الدروس استحباب الكنى للرجال، وأن ينادى الرجل بكنيته حتى الطفل الصغير. كان عندك طفل عنده 3 أعوام ممكن تكنيه، أيوة. فإن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على أخ لأنس بن مالك فقال له: يا أبا عمير، ما فعل النغير؟ والنغير طائر. فالشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم كلم الطفل الصبي بالكنية، فهذا يغرس الرجولة ويزرع المروءة فيه. نعم تفضل. تفضل.
السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته.
يا سيدنا.
تفضل.
بإذنك كنت مقدم على العداد بتاع كهربا من 4 سنين.
ايوه.
وجيت قدمت على عداد تاني وجوم الاثنين مع بعض دلوقتي. ماشي؟
ايوه.
فجيت جه المهندس بتاع الكهرباء جاي بيقول لي ايه عشان اخد دوت تخلص لي ده، يعني تعمل لي توكيل اللي هو ياخد العداد اللي هو بقى له 4 سنين ده.
اه.
فجه العداد ده عمل له مشكله هناك في الشركه، يعني الراجل اللي هو
طيب اذهب الى شركه الكهرباء واذكر لهم الحقيقه وهم سيعودون الى ما يسمى بالارشيف وسيطلعون على العدادين وتحل المشكلة بإذن الله عز وجل. أي نعم. إذن استحباب الكنى للرجال وأن ينادى الرجل بكنيته، يا أبا أحمد، يا أبا محمد، يا أبا عمر، يا أبا عبد الرحمن، إلى غير ذلك من هذه الكنى. كما أن كنية النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا القاسم صلوات الله وسلامه عليه. وبيان منقبه لأبي المنذر لواء أبي بن كعب رضي الله عنه، وتبجيل لأهل العلم ووضعهم في مكانتهم، وكيف لا، قد قال الله تعالى في كتابه يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وكيف لا، وقد قال نبي الهدى محمد صلى الله عليه وسلم في مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. نعم. فتبجيل أهل العلم ووضعهم في مكانتهم. أي نعم. وتبجيل العالم لأصحابه، العالم يحترم أصحابه، لا يزدريهم، لا يحتقرهم، لا يسخر بهم ولا بغيرهم، فإن الله تعالى قال يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن. أي نعم. وأنزلوا الناس منازلهم. أي نعم. ثم ماذا؟ جواز سؤال العالم لغيره. طب ليه؟ من أجل التعليم أو التأكيد. فسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول مثلا لأصحابه أتدرون من المفلس؟ فيقولون إن المفلس من أمتي ما يعني ما لا درهم له ولا متاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم يصحح المفهوم، يقول إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ويأتي وقد شتم هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا، فيأخذ هذا من حسناتي وهذا من حسناتي، فإن فنيت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم طرح في النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم يقول مثلا في أي بلد أنتم؟ يقول الله ورسوله أعلم. في أي شهر أنتم؟ الله ورسوله أعلم. في أي يوم أنتم؟ الله ورسوله أعلم. أدب جم، هم يعرفون أنهم في بلد الله الحرام مكة، ويعرفون أنهم في شهر ذي الحجة الحرام، ويعرفون أنهم في يوم الحج الأكبر، ولكن يقولون الله ورسوله أعلم حتى يستخرجون الدرر ويستخرجون ما هو أغلى من الكنوز على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيستفيدون وتستفيد أمة الإسلام بأسرها. نعم. وكذلك في هذا الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا بالمنذر أي آية معك من كتاب الله أعظم. فبارك الله فيك، النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل من أجل التعليم والتأكيد. فضل اتصال أخونا أمين. فضل يا أستاذ أمين.
السلام عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت شيخ، أنا زوجتي عملت عملية طفل أنابيب.
أيوه.
ويعني هي بالنسبة للصلاة، يعني بالنسبة للصلاة، يعني ممكن هل هي يجوز أنها تصلي وهي جالسة، يعني سجود وركوع يكون إيماء، يعني ليس
الأصل أن يصلي المرء قائما. فإن كانت الطبيبة الاستشارية للنساء والتوليد منعتها من القيام والركوع والسجود، وقالت إن ذلك يضر بالجنين في الشهور الأولى حتى يثبت، فحينئذ نتوجه إلى حديث عمران بن حصين: صلي قائمة فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنبك. وفي رواية أخرى صحت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإن لم تستطع فمستلقيا. والله تعالى أعلى وأعلم، علما أنه لا يجوز للإنسان أن يصلي قاعدا وهو قادر على القيام، لأن القيام مع القدرة في صلاة الفريضة ركن. والله أعلم. فضل يا أخي. أختنا سمية،
كيف حالك خال؟
الله يرضى عنك.
أنا سمية صندوقة.
مرحبا يا سمية، كيف حالك؟
الحمد لله بخير.
وكيف والديك وإخوانك جميعا بخير؟
بدهم سلامتك الله يخليك، سلموا عليك جميعا.
الله يحفظك وسلمك، وأقرئيهم جميعا مني السلام، والديك وإخوانك وأيمن وأولاده وشراح وأولاده والجميع.
أسلم على الجميع يا خالو، بس بدي أسأل سؤال.
فضل.
موضوع المشاركة في المسابقات البرامج التلفزيونية أو الراديو اللي بتكون المشاركة فيها بمبلغ مالي عالي ممكن على الاتصال، وممكن المشارك إذا جاوب إجابة صحيحة يحصل على جائزة نقدية أو عينية كبيرة، وإذا كان الاتصال مش مبلغه عالي، مبلغه معادل للاتصال بأي برنامج تلفزيوني أو راديو آخر.
هما الحقيقة هم يفعلون ذلك لأنه مثلا بيتصل 10 مليون فيستفيدون من خلال الاتصالات أموال، ومن خلال هذه الأموال التي يستفيدونها يخرجون الجائزة، وبعد إخراج الجائزة يبقى لهم أموال طائلة. وهذه الأفعال ينبغي على القنوات أن يترفعوا عنها ليتجنبوا ما حرم الله تبارك وتعالى، حتى لا يدور الأمر بين الغنم والغرم، وهذا لا ينبغي. والله تعالى أعلى وأعلم.
بشكرك
خالي. الله يحفظك وسلمي على الجميع، على نرجس وأولادها وسلوى أولادها وتروح أولادها الجميع. طيب بارك الله فيك. ثم ماذا؟ ثم سلمكم الله وبارك فيكم. جواز مدح الإنسان في وجهه إذا أمنت المفسدة أو ترتب على المدح مصلحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي الجليل أبي بن كعب: ليهنك العلم أبا المنذر، أي هنيئا لك بما علمك الله إياه. فإذا كان المدح فيه مصلحة شرعية فلا بأس به، وإذا كان يأمن ألا يفتن من خلال المدح فهذا لا حرج فيه. أي نعم، نحسبه كذلك والله حسيبه، ولا نزكى الله أحدا كذا نقول. ونحن نقول: لمن أحسنت أنت أحسنت، ولمن أسأت أنت أسأت. وكذلك في الحديث بيان فضل آية الكرسي، وإنها أعظم آية في القرآن الكريم. وأنا أنصح عموم المسلمين أن يحفظوها لأولادهم الصغار، حتى أولا تعبدا لله عز وجل، وثانيا ليرقوا أنفسهم بها، لأنها أعظم آية. فإن رسول الهدى محمد صلى الله عليه وسلم قال، وقد حسن شيخنا العلامة الألباني رحمه الله ذلك الحديث في السلسلة الصحيحة: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة، أي بعيد كل صلاة، فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. هذا الحديث ضعفه بعض مشايخنا حفظهم الله وبارك في أعمارهم، إلا أن جبل السنة الألباني رحمه الله حسن الحديث: من قرأ آية الكرسي دبر كل صلاة فليس بينه وبين الجنة إلا أن يموت. فأنا أنصح أن تحفظ أولادك الصغار والكبار آية الكرسي. وطبعا نحرض الجميع على حفظ القرآن ككل، لكن خاصة الفاتحة أعظم سورة في القرآن، آية الكرسي أعظم آية في القرآن، سورة قل هو الله أحد، ثلث القرآن، المعوذتين اللذين كان يتعوذ بهما النبي صلى الله عليه وسلم، سورة الملك لأنها يعني تشفع لصاحبها منجية من عذاب القبر بإذن الله، الزهراوتان البقرة وآل عمران، سورة الكافرون التي تعدل ربع القرآن، يعني هذه الصور التي صحت أحاديث في فضائلها، علينا أن نهتم بالقرآن ككل وبهذه الصور بارك الله فيك خاصة. سورة السجدة والإنسان اللتان تقرآن في فجر الجمعة، سورة الكهف التي تقرأ ليلة الجمعة أو يوم الجمعة، سورة الأعلى والغاشية اللتان تقرآن في صلاة الجمعة والعيدين، سورة الجمعة والمنافقون، سورتي الجمعة والمنافقون اللتان تقرآن في صلاة الجمعة، قاف والقمر اللتان تقرآن في عيد الفطر وعيد الأضحى في الصلاة. هذه الصور ينبغي الاهتمام بها وينبغي حفظها، القرآن ككل وهذه الصور خاصة بارك الله فيكم أجمعين. طيب كذلك أيضا معرفة الفضائل علم، في علم مسائل وفي علم فضائل، معرفة الفضائل علم، ولذلك ينبغي أن نتلقى من مصادر العلم، أن نتلقى ذلك من مصادر العلم الصحيحة ولا تثبت بالأحاديث الضعيفة والروايات الواهية. أي كان مثلا ياسين لما قرأت له، هذا حديث لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، اقرأوا ياسين على موتاكم فإنها تخفف من سكرات الموت، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، لكل شيء قلب وقلب القرآن ياسين، لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، من قرأ سورة الواقعة كل ليلة لم تصبه فاقة أبدا، لم يصح ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما ورد في فضل سورة الدخان وسورة ياسين وغيرها حتى تتذكر ما نسيت من القرآن لم يصح للنبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما هو مشتهر على ألسنة بعض الخطبة والمحاضرين. تفضل تفضل يا أخي مصعب.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
إيه لو سمحت فضيلة الشيخ، كنت عايز أسأل عن مسألة كده بسيطة، يعني أنك حضرتك تفيدني فيها، الله يبارك فيك وجزاكم الله كل خير. حضرتك دلوقتي أنا طالع معاش، فبيقولوا لي في المعاشات في التأمينات لازم أحدد بنك أو مكتب بريد أحول عليه المعاش. فالبنك اللي في القرية بنك ائتمان زراعي، أكيد بنك ربوي. البنوك الإسلامية في المدينة في الزقازيق بعيد عني شوية، ولكن يعني بنك فيصل مثلا يقول لي ما بنحولش معاش حاليا لأنه بتأخر عندنا 15 يوم، فالعملاء بيعملوا مشاكل أو بيزعلوا أنه متأخر. لازم يكون عن طريق بنك قومي يعني، أو البنوك المصرية اللي هي مصرية.
على كل حال ما دمت أنت مضطر إلى ذلك فأرجو من الله ألا يكون عليك بأس على أن تسارع بقبض الراتب عند علمك بوصوله، والله أعلم.
طيب بارك الله فيك. طيب ممكن أقول ملحوظة صغيرة بعد إذن
حضرتك
بتاع القنوات الدينية؟ هو بارك الله فيك الأخت اللي سألتك على الأسئلة اللي هي بتاع 0900 أو أسئلة القنوات وانت أجبتها فائضة يعني، ولكن لما نلاقي على القنوات الدينية يعني ملحوظة صغيرة، القنوات الدينية لو بتحب مصر لازم تشتغل، وعشان اشتغل أدفع 20-30 جنيه في مكالمة في مليون شاب، وبعدين يشغل مين؟ حاجة تانية لو نفسك تعمل عمرة أو تحج أو تزور بيت ربنا،
ارفع صوتك شوية يعني،
وهتدخل سحب وهتاخد 10,000 سلفة لمدة 10 سنين. الحاجات دي شفتها على القنوات الدينية وأنا يعني مش راضي عنها على القنوات الدينية.
أسأل الله أن يجزيك خيرا وأن يردنا والقنوات الدينية وغيرها إلى الكتاب وصحيح السنة بفهم سلف الأمة، وأن يطهر القنوات من كل ما حرم الله عز وجل ويجعلها مستقيمة على الأوامر الربانية النبوية ومجتنبة للنواهي الربانية النبوية، نرجو من الله لنا ولهم ذلك.
بارك الله فيك. طب ممكن أرجع للكنترول بس عايز أسيب رسالة كده.
حياك الله حياك الله. نعم فبارك الله فيك. كذلك أيضا كذلك سلمك الله حديث أبي الدرداء، حديث أبي الدرداء رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في صحيح الإمام مسلم: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. الدجال يا أخوان الذي يقول للسماء أمطري فتمطر بإذن الله، ويقول للأرض أنبتي فتنبت بإذن الله، ويقتل الرجل فيجعل شقين بإذن الله، ويمشي بينهما ثم يقول له قم فيقوم بإذن الله. هذا الدجال فتنة عظيمة. ونحن نقول بعد التشهد، بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب جهنم وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. نعم، حتى أن أحد التابعين بارك الله فيك قال لولده حينما دخل عليه وهو يصلي، فلما انتهى من صلاته قال له: هل استعذت بالله من 4؟ قال: لا. قال: فأعد صلاتك. فالحقيقة أن الاستعاذة من 4 بعد الصلاة الإبراهيمية في التشهد الأخير مشروعة، وهي محل خلاف في الحكم بين أهل العلم. فمنهم من قال أنها سنة مؤكدة، ومنهم من قال أنها واجبة، والراجح والله أعلم أنها سنة من سنن الصلاة. أي نعم. فالشاهد أن الدجال فتنة عظيمة، فإذا أردت أن يعصمك الله من الدجال، نسأل الله أن لا ندرك وقته، أي نعم، فعليك بحفظ 10 آيات الأول من سورة الكهف. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. أي نعم. وأما 10 آيات من آخر سورة الكهف فهي رواية شاذة، هي رواية إيه؟ شاذة. والرواية الصحيحة 10 آيات من أول سورة الكهف. فالرواية الأولى هي المحفوظة، يشهد لها حديث النواس بن سمعان رضي الله عنه وهو عند مسلم: فمن أدركه منكم فليقرأ عليه فواتح سورة الكهف. أي نعم. وبارك الله فيك، أشار الإمام مسلم إلى ترجيح الرواية الأولى على الثانية بقوله: وقال همام من أول الكهف كما قال هشام، وهذا ترجيح لروايتهما على رواية شعبة، ولذلك فالرواية الثانية شاذة، هي 10 آيات الأخيرة من سورة الكهف اللي يقرأها يعصم من الدجال، دي رواية شاذة. طب الرواية الصحيحة ايه؟ 10 آيات الأول من سورة الكهف، بارك الله فيك. طيب، والحديث فيه دروس مستفادة كثيرة، من جملتها بيان فضل سورة الكهف، وأن فواتحها تعصم من فتن الدجال. وفي الحديث إخبار عن أمر الدجال وبيان ما يعصم منه. من الذي سيقتل الدجال؟ أيوة، أنا أسألك أنت، مين لا يقتل الدجال؟ أيوة، أحسن، نبي الله ورسوله عيسى بن مريم. عيسى بن مريم أحد أولي العزم الخمسة، سينزل من السماء الثانية ويقتل الدجال عند باب لد في فلسطين، وسيصلي مأموما بالمهدي. أي نعم، المهدي يصلي إمام. هل المهدي رسول؟ لا. هل المهدي نبي؟ لا. وسيصلي إماما؟ أيوة، بأحد أولي العزم الخمسة. وسيدنا عيسى ينزل يكسر الصليب ويقتل الخنزير، ها، ويدعو إلى شريعة محمد إمام النبيين وخاتم المرسلين صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يموت ويدفن بجوار النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. المهم، من الذي سيقتل الدجال؟ هو عيسى بن مريم عليه السلام. الله، وسيدنا عيسى ما زال حيا؟ نعم، وما قتلوه وما صلبوه، ولكن شبه لهم. أي نعم. وكذلك في حفظ القرآن وتدبره، وهو يقي من كثير من مصارع السوء. وفي هذا القدر كفاية. وفي ختام هذا اللقاء أتقدم إلى أخي فضيلة الشيخ مصعد أنور فأقول له إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده مقدار، فلتصبر ولتحتسب. والله أسأل أن يرحم والدي ووالديك وسائر أموات الموحدين والموحدات، وأن يجعلنا وإياهم من أهل الجنة، فإنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درار المسائل.